بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين فيما فعلوا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم معنا أن هذه الآية في الحكم عليهم بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، وتكلمنا على معنى الهدى الموجود في هذه الآية، وهل كانوا هم على هدى أم كانوا على سبب من أسباب الهدى. وذكرنا أن هذا الوصف أنهم اشتروا الضلالة بالهدى هو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، ثم رشح هذا الإطلاق بالمجاز العقلي في إسناد الربح إلى التجارة. والتجارة هي الاشتغال بتقليب المال في أوجه مختلفة بقصد الربح، فالتجارة شيء زائد على مجرد البيع والشراء. التجارة بيع وشراء متقلب دائر، المقصود منه الربح. ومعلوم أن التاجر لا يشتغل في التجارة إلا لقصد الربح، فلو اشتغل بالتجارة ولم يظهر له ربح منها مع حفاظه على رأس المال لما كان مفلحا في مهنته، لأنه ما الفائدة من تقليب هذا المال بدون أن يرجع له بشيء من الربح. ولهذا وصفوا بهذا الوصف، فما ربحت تجارتهم. هنا نبه المفسر أن ها هنا مجاز في الإسناد، قال فما ربحوا في تجارتهم، ومجرد هذا الوصف دليل على خسرانهم، لأنهم كالذي يمضي دنياه في غير فائدة تعود عليه، يمضي هذه الدنيا في غير فائدة تعود عليه، ولهذا وصفهم بهذا كناية عن خسارتهم. ما ربحت تجارتهم فهم في خسار، فهم في خسار، يتقلب دهرهم عليهم بدون أدنى فائدة تعود عليهم، فهذا حكم عليهم بعدم الربح. نعم.
وما كانوا مهتدين فيما فعلوا.
وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. طيب، الجملة الأولى معناها الآن بين. الجملة الثانية هذه اختلف فيها المفسرون، لأن الجملة الأولى كانت كافية في الحكم على سوء حالهم، في الحكم على سوء حاله، فما المعنى الجديد الموجود في هذه الجملة الثانية؟ وما كانوا مهتدين. المفسر قال فيما فعلوا، يعني في اشتغالهم بهذه التجارة ما ربحوا. لما لم يربحوا؟ لأنهم ما كانوا مهتدين في اشتغالهم بهذه التجارة أصلا. لأن من الناس من يشتغل في التجارة ومن شأنه الربح والكسب لأنه من أهل الصنعة، إلا أنه لا يربح لعارض يعرض له من الخارج، لا لفساد صنعته. أما هؤلاء فهم لا يربحون، لما؟ لفساد اشتغالهم، ولأنهم ليسوا من أهل الصنعة، فالبلاء والعيب في عدم ربحهم منهم هم لا لأمر عارض، فلهذا لم يكونوا مهتدين في أصل اشتغالهم بهذه التجارة. لما؟ لأنها تجارة خاسرة، أو ما ربحوا في تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي أضاعوا رأس المال أصلا. فالحكم الأول حكم على إخفاقهم في التجارة لعدم الربح، والحكم الثاني بيان لإضاعتهم لرأس المال، وهو الهدى الذي كان موجودا عندهم، لأنهم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني كانوا على هدى أو كانوا على سبب هدى، إلا أنهم بسبب تجارتهم أو بسبب اشتغالهم بالتجارة ضيعوا هذا الهدى الذي هو رأس مالهم. ومن أهل العلم من قال ما كانوا مهتدين، يعني هذين المعنيين يتأتيان على كلام المفسر رحمه الله. من أهل العلم من قال ما كانوا مهتدين نفي لاتصافهم بالهدى أصلا، في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا مهتدين، لكن كان عندهم سبيل يتأتى به الاهتداء، لكنهم ما كانوا مهتدين، وهذا خارج عما ذكره المفسر رحمه الله تعالى. نعم.
مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أوقد نارا.
الكلام في هذه الآية يطول ويحتمل مجالس متعددة، وذلك لأن الكلام في أمثال القرآن جليل، وهو من أجل ما يتأتى عليه الكلام في تفسير كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالكلام في الأمثال يحتاج إلى علم جليل يستحق أن يوصف به من فهم المثل المضروب بأنه من أهل العلم. من وقع على المعاني المقصودة في أمثال القرآن المضروبة كان من العالمين، كان من أهل العلم، ولهذا فالكلام فيها كلام جليل. لكننا سنقتصر على صنيع المؤلف في الاهتمام بأصول الصناعة اللفظية، وأما الكلام على مقاصد المثل وما جاء له من نظائر في القرآن فهذا أمر يطول. وإذا فسح الله عز وجل واشتغلنا في شهر رمضان بالمقاصد بمقاصد القرآن ربما نعرض فيما نعرض للأمثال القرآنية المضروبة في هذه السور الجليلة. ومفتتح الكلام في هذا المثل أننا لازلنا في الكلام على حال المنافقين. لما انتهى هذا السياق من وصف حالهم ومن الحكم عليهم انتقل لضرب المثل من الناس من يقف على المعاني المجردة في الأحوال الموصوفة، ومن الناس من يقف على المعاني الخفية في الأمثال المضروبة. جاء القرآن بهذين الأمرين جميعا، جاء بوصف الحال ليقف عليه من يقف من الناس، وجاء بضرب المثل ليقف عليه أهل العلم وأهل البصيرة وأولو النهى يقفون على هذه الأمثال. بعد أن انتهينا من الكلام على حالهم الموصوف، ما سبق كله وصف لأحوالهم وأعمالهم التي كانوا يشتغلون بها في الدنيا، الآن لا، الآن مثل يضرب لهم للتنبيه على شدة جرمهم في حق أنفسهم هم، فضلا عن جرمهم في حق غيرهم. ضرب الله ها هنا لهم مثلين جليلين، وسيأتي معنا بإذن الله أنهما إما تنويع في ضرب المثل فكلاهما مضروبين للمنافقين جميعا، وإما أنهما مضروبين لنوعين من المنافقين، كما أن الله عز وجل جعل المؤمنين على درجتين وجعل الكافرين على درجتين، جعل هؤلاء المنافقين على درجتين في هذين المثلين على أحد الأوجه المضروبة أو المقصودة في هذين المثلين، فهما المثل المائي والمثل الناري. ضرب الله هنا مثلين، أحدهما مثلا مائيا أو كصيب من السماء، هذا المثل المائي، والآخر المثل الناري وهو المذكور أولا، كما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وقد ضرب الله مثلين آخرين، أحدهما مائي والآخر ناري، في سورة الرعد في بيان حال الحق والباطل وأنهما لا يجتمعان وأن الغلبة دائما للحق إذا تصارعا، في قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا الماء. ثم قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، هذا المثل الناري. فإذا ها هنا مثلين مائي وناري في صفة المنافقين، وفي سورة الرعد في بيان حال الحق والباطل في تدافعهما. وقد ضرب الله مثلين أيضا للكافرين في سورة النور، وذكر في سورة الحج أن الكافرين على درجتين أئمة ومقلدين، وذكر في سورة الواقعة أن المؤمنين على درجتين وهم المقربون السابقون وأصحاب اليمين، وها هنا أيضا على قول من الأقوال ضرب مثلين للمنافقين، أئمة المنافقين وعامتهم المتحيرين. فهذه أنواع وصنوف مضروبة في كلام الله عز وجل، ولا يقف عليها وعلى مغازيها إلا من فتح الله عليه وأنار بصيرته ورزقه علما ينتفع بموجبه بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا إجمال شديد لهذه الأمثال والأنواع المتقاربة لما نحن فيه الآن من هذين المثلين الجليلين. والمثل الأول نشرع إن شاء الله فيه الآن. نعم.
مثلهم صفتهم في نفاقهم.
نعم، صفتهم في نفاقهم. المثل يضرب في القرآن على ثلاثة أنحاء، المثل يضرب في القرآن على ثلاثة أنحاء. الأول القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه، القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه، كما في ضرب الأمثال ضرب الله مثلا فلا تضربوا لله ونحو ذلك، وهو المشهور عندما يقال أمثال العرب، ومن أمثال العرب قولهم كذا وكذا، فهذا هو القول السائر، وهذا عادة يضرب بلفظه بدون تغيير لهذا اللفظ لأنه من باب الحكاية، لأنه من باب الحكاية. وورود هذا في القرآن كثير. ويطلق المثل أيضا على الصفة، يطلق على الصفة، هذا الوجه الثاني، وهو ما ذهب إليه المفسر في هذه الآية. والمراد إذن وصف حال المنافقين، الصفة والحال، مثلهم في نفاقهم، صفتهم أو حالهم في نفاقهم، ويطلق المثل بمعنى المثل والمثيل، فيقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه، فلان مثل فلان ومثله ومثيله أي يشبهه، وهو القول الآخر في هذه الآية غير ما ذهب إليه المفسر. المفسر جعل المثل هنا بمعنى الصفة. الآية تقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، على كلام المفسر هي صفتهم كصفة الكاف بمعنى المثل، صفتهم مثل صفة الذي استوقد نارا. وعلى القول الثاني إذا قلنا المثل بمعنى المثل، فنقول مثلهم أو شبههم شبه الذي استوقد نارا، والكاف زائدة، الكاف ها هنا زائدة، فلذلك اختار المفسر الأول. لهذا ذهب المفسر إلى القول الأول حتى لا يحتاج إلى القول بأن الكاف ها هنا وقعت صلة. والكلام في هذه الآية كالكلام في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فالكاف على بابها والمثل بمعنى الصفة، ليس كصفة الله شيء، وبهذا لا يحتاج الإنسان إلى القول بالزيادة، فما ذهب إليه المفسر ها هنا متجه. نعم،
مثلهم صفتهم في نفاقهم.
نعم، يعني إذن المثل المضروب هنا وجه الشبه المقصود ما هو؟ النفاق، أشار إليه المفسر، المقصود تمثيلهم في حال نفاقهم تحيرهم وشكهم وتقلب الآيات عليهم كهذا الحال الذي سيحكى الآن. نعم،
كمثل الذي استوقد نارا، كمثل الذي استوقد أوقد نارا.
نعم، كمثل قلنا الكاف هنا بمعنى المثل فهي على بابها ليست زائدة، الذي استوقد نارا. طيب استوقد قال ايش؟ اوقد، لما هذا؟ يعني كأنه يقول هنا استفعل ليست على بابها بل هي بمعنى افعل. الالف والسين والتاء تأتي اذا قلنا على بابها تأتي للطلب، فاستوقد بمعنى ايش؟ طلب ايقاد النار، لكنه فسرها بأفعل، قال استوقد أوقد، يعني هو أوقد بنفسه لم يطلب من غيره أن يوقد، استوقد طلب من غيره أن يوقد له نارا، أما أوقد يعني هو الذي أشعل النار بنفسه، فهي استفعل بمعنى أفعل كاستجاب بمعنى أجاب، استفعل في استجاب بمعنى أجاب لا إشكال فيها. أما استوقد قد تكون يعني بمعنى يعني على بابها للطلب، وقد تكون بمعنى أفعل. لما عدل عن الأصل؟ قالوا لأن الآية فيها أن الإيقاد قد حصل بالفعل، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، إذن ثمة نار قد أوقدت، والإيقاد ليس فرعا عن طلب الإيقاد، بل هو فرع، أو الإضاءة هي فرع عن الإيقاد، قوله فلما أضاءت هذا فرع على الإيقاد وليس فرعا على الطلب، لأنك تستوقد النار وقد لا يوقد لك. فكأنه يقول إن جعل استوقد على بابها يجعل في الآية محذوف لا بد من تقديره، يعني استوقد نارا فأوقدت له فلما أضاءت، فقال لا نحتاج أن نقدر هذا المحذوف بل نجعل استوقد بمعنى أوقد، فلا تقدير إذن في الآية، لا تقدير، ما يحتاج أن نقول يعني فلما أوقدت أو فلم يعني فلما أوقدت له أضاءت، لا ما نحتاج إلى مثل ذلك. نعم.
أوقد نارا في ظلمة.
نعم، يعني يشير إلى أنه يوقد هذا النار لشدة الحاجة إليها، لشدة الحاجة إليها. وسيأتي في كلامه رحمه الله أن الحاجة ليست فقط من أجل الظلام، بل إنه استضاء بها واستدفأ وأمن. نعم.
فلما أضاءت أنارت.
نعم، فلما أضاءت أنارت. طيب، أضاءت أيضا بينة واضحة، لما يفسرها بأنارت؟ أولا لا بد من الإشارة إلى الفرق بين الإضاءة والإنارة، لأن الإضاءة أخص وأبلغ من الإنارة، ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولا شك أن إضاءة الشمس أعظم من إنارة القمر، ولهذا فبعضهم قال الإضاءة هي الإنارة الشديدة، وبعضهم قال الإضاءة هي الإنارة مع الإحراق، وكلاهما صحيح. فلذلك إذن تفسير الإضاءة بمجرد الإنارة لا يتجه، لأن الإضاءة أبلغ، الإضاءة أبلغ. وسيأتي ما يؤكد هذا المعنى بإذن الله عز وجل في قوله: ذهب الله بنورهم. لكن المفسر رحمه الله أراد أن يشير إلى أن أضاءها هنا متعدي، الفعل متعدي، لأن أضاء يأتي متعديا ينصب مفعولا ويأتي لازما، ويأتي لازما. لما فسره بأنار أشار إلى أن أضاءها هنا يتعدى، فيحتاج إلى أن ينصب مفعولا، فيصبح عند قوله ما حوله الماء ما ها هنا نعم مفعول به، مفعولا به، هذا قصده. أضاءت يعني لما أضاءت النار ما حول هذا المستضيء ذهب الله بنورهم. ويصح أن تكون أضاءة لازمة، وعلى هذا ما ها هنا تكون صلة وحوله ظرف، أضاءت حول هذا المستضيء، وفيها أوجه أخرى، لكن ما ذهب إليه المفسر رحمه الله متجه ولا يحتاج إلى تقدير حذف ولا ادعاء صلة ولا غير ذلك. نعم.
فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصروا واستدفأوا من واستدفأوا وأمن ممن يخافه يخافه
وأمن ولا أمنوا
أمن
أمن نعم. طيب، أحد عنده نسخة أخرى؟
فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصروا واستدفأوا وأمن ممن يخافه.
كم؟ نعم،
فأبصروا
أبصروا واستدفأوا
فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه.
وأمن ممن مما أبلغ.
فما حوله فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه. ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير.
فلما أضاءت ما حوله، عرفنا معنى الإضاءة هنا. المفسر بين أن هذه الإضاءة حصل منها المقصود وزيادة، حصل المقصود وزيادة، هو استوقد هذه النار في الظلمة يعني من أجل الإنارة، فحصل من هذه النار مطلوبه والزيادة على ذلك، فأمن واستدفأ وأنارت له هذه النار. ولهذا ففرح الإنسان بهذا الذي حصل له يكون عظيما عندما يحصل له مقصوده وزيادة. ففي شدة احتياج هذا المستضيء إلى هذه النار وشدة فرحه بها ذهب الله بنورهم، يعني كان ذهاب النور متى؟ في أشد الأحوال التي يحتاج معها إلى هذه النار وشدة تعلقه بسبب هذا الفرح ذهب الله بنورهم. وتأملوا الآن يعني إشارة المفسر إلى الجمع الذي وقع في قوله نورهم. نعم، ماذا قال؟
وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي.
جمع الضمير أي ضمير ذهب الله بنورهم ضميرا للجمع مراعاة لمعنى الذي، أي الذي الذي استوقد نارا. طيب، فما ذهب إليه المفسر هو أن الذي ها هنا ليست على بابها لأنها للموصول المذكر، ويجوز أن تأتي بمعنى الجمع، ويجوز أن تأتي بمعنى الجمع، فيكون لفظها للمفرد المذكر ومعناها للجمع كما تقدم معنا من قبل. فهنا الآية مثلهم كمثل الذي استوقد، فاستوقد مفرد راعى فيه لفظ الذي، وهكذا حوله، لكنه في قوله بنورهم راعى فيه معنى الجمع الذي ضمن في الذي. هذا القول هو المشهور عن جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال الأولى أن يقال إن الذي ها هنا على بابها يعني للمفرد، إلا أنها وقعت صفة لموصوف يفيد معنى الجمع محذوف، مثلهم كمثل فريق، كمثل الفريق الذي استوقد، أو كمثل الجمع الذي استوقد، فحذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه، فروعي الوصف في قوله استوقد، وروعي الموصوف المحذوف في قوله بنورهم. وهذا ما ذهب إليه بعض أهل التحقيق. ومنهم، وهذا لا بد يعني من الانتباه له، وقال به بعض الأئمة، من قال الذي في الآية هي الذين، هي الذين، وحذفت النون للتخفيف كقول الله عز وجل وخضتم كالذي خاضوا، قالوا يعني كالذين خاضوا. فالذي هنا إذن ليست للمفرد بل هي للجمع، لكن هذا مشكل ولا يتجه كما قلت، وإن قال به بعض الأئمة. لما لا يتجه؟ لأنه لو جعل الذي هنا بمعنى الذين فكيف يجيب على قوله استوقد نارا؟ هذا ضمير المفرد يعود إلى أي شيء إذا كانت الذي هي الذين لكن النون حذفت للتخفيف؟ فلا يصح أن يقول استوقد، الواجب أن يقول استوقدوا. فلهذا هذا القول بعيد، لأن في الآية ما يأباه. فما ذهب إليه المفسر رحمه الله جيد، وأجود منه كما قلنا أن نقدر إن الذي على بابها لكنها وقعت صفة لموصوف يستفاد منه معنى الجمع، لأن الحذف أيسر من جعل اللفظ وارد على غير بابه. هذه من الأشياء التي تستفاد، الحذف في كلام العرب أكثر بكثير من إقامتهم الكلمة لمعنى غير المعنى الذي وضعت له أصلا. ولذلك تجدون أنهم يقدرون هذا في 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 طرق الترجيح، الترجيح أولى من المجاز، الحذف أولى من المجاز ونحوه. نعم.
وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين.
نعم. طيب، يعني نأخذها يعني بالمهل، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم. ما حولهم لماذا أتى بها؟ ها، مرت معنا كثيرا أنه يقدر المفعول لتقدير المفعول، يبصرون ما حولهم، لأن الكلام ها هنا لا زال على المثل المضروب. فهؤلاء بعد أن أنارت لهم هذه النار عادوا إلى ظلمة شديدة لا يبصرون معها ما حولهم. وليس المراد أنهم لا يبصرون الحق كما ذهب بعضهم. لما؟ لأن السياق لا زال في المثل المضروب، ليس لم يعد إلى المنافقين، لم يعد إلى المنافقين. وتركهم في ظلمات، تركهم الضمير ها هنا لمن؟ للذين استوقدوا، للذين استوقدوا. فجعل يعني لا يبصرون تعود على المنافقين، أنهم لا يبصرون الحق، يعني فيه بعد، فيه بعد. والترك يأتي بمعنى التخلية وبمعنى التصير، وكلاهما يصح، خلاهم في ظلمات أو صيرهم في ظلمات، لكن بينهما فرق من ناحية الإعراب، لأن التخلية تنصب مفعولا، وأما التصير فنحتاج معها إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين، وكلاهما موجود في الآية. إذا أردنا مفعولا واحدا فهو الضمير المتصل، وتركهم هذا المفعول به في ظلمات متعلق بتركهم لا يبصرون حال، وتكون ها هنا حال مؤكدة، لأن لا يبصرون هي في ظلمات، فهي حال أكدت المعنى الموجود في الجار والمجرور المتعلق بتركهم. وبعض أهل العلم يجعل في ظلمات حال ولا يبصرون حال ثانية، ولا ليس في ذلك كبير إشكال. لكن إذا قلنا تركهم بمعنى صيرهم نحتاج هنا إلى مفعولين، فالضمير المتصل هو المفعول الأول، والمفعول الثاني ما هو؟ نعم، الجار والمجرور، وتبقى لا يبصرون إذن على حالها حال. نعم، لا يبصرون. نعم.
لا يبصرون ما حولهم متحيرين، متحيرين عن الطريق خائفين.
نعم.
لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق، عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب.
نعم، هذا بيان لما فقدوه عندما ذهبت هذه النار عنهم، لأنهم بقوا بدون أدنى بصيص من النار. وهذا المعنى استفيد من قوله ذهب الله بنورهم، هو في أول الآية قال فلما أضاءت، وفهمنا هناك أن الإضاءة أبلغ من الإنارة. بعد ذلك عدل عن لفظ الإضاءة فقال ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بضوئهم، ها، ذهب الله بنورهم، يعني لم يبق معهم أدنى إنارة، لأنه لو قال بضوئهم لربما استفيد منه وجود الإنارة، ها، لأنها أدنى، لكن ما بقي معهم شيء، ففقدوا كل ما كان عندهم، فعادوا إلى حال شر من الحال الأولى أشار إليها المفسر بالحيرة والشك التي صاروا فيها. وربما لم يكن هذا معهم من قبل. المفسر بعد ذلك أشار إلى هذا المثل المضروب لحال المنافقين، وأنهم في الدنيا يظهرون كلمة الإيمان. كلمة الإيمان هذه تراد لأي شيء؟ تراد أصلا من أجل الدار الآخرة، أشد حاجة إليها متى؟ في الدار الآخرة. هم يستضيئون بهذه الكلمة في الدنيا، لكن أشد ما يحتاجون إليها يفقدونها في الدار الآخرة، يفقدونها في الدار الآخرة. فهذا المثل إذن مضروب لكل المنافقين، مضروب لهم، لأنهم كلهم يستفيدون هذه الفائدة من كلمة الإيمان، يستفيدون منها في الدنيا. وكم مقدار الدنيا؟ لا شيء، مثل الذي استوقد هذه النار ففرح بها كثيرا لكن يسيرا، فرح فرح عظيم كثير، لكن كم دام معه هذا الفرح؟ دهرا يسير، زمنا يسيرا. وهكذا هؤلاء استفادوا من هذه الكلمة التي أظهروها دهرا، مهما طال فإنهم يقولون عنه يوم القيامة يوما أو بعض يوم، ويفقدونها، يفقدون إضاءتها وأمنها ونورها أشد ما يحتاجون إليها في يوم القيامة. فهذا هو المثل المضروب، هؤلاء يأتون بكلمة الإيمان ثم تغيب عنهم لأنهم ما قالوها بحق واعتقاد صحيح. ومن أهل العلم من جعل المثل المضروب في نوع من المنافقين وليس فيهم جميعا، بل جعله في من آمن ثم كفر، جعله في من آمن ثم كفر. فإذا الإنارة هذه كانت إنارة حقيقية، كانت إضاءة حقيقية بسبب إيمانه، ثم فقدها فقدانا حقيقيا بسبب كفره. فكأن النار على هذا الوجه كانت نارا حقيقية، وكأن النار على الوجه السابق كانت نارا مجازية ليست حقيقية. وكلاهما قال به جمع من الأئمة، والمعنى فيه متجه، وإن كان يؤيد هذا الوجه قوله بعد ذلك أو كصيد، الوجه الثاني الذي فيه أنها خاصة بمن آمن ثم كفر يؤيده التنويع المستفاد من قوله أو كصيد. فهذا نوع وهو المثل الناري، ثم نوع آخر وهو المثل المائي. نعم. فكأن هذا النوع يتحدث عن أئمتهم، لأنهم يبقون على الكفر لا يتزحزحون عنه، بخلاف النوع الثاني الذي سيضرب له المثل، فإنهم أهل شبهات وتردد وشكوك وحيرة شديدة. وهذا الوصف يليق بعامة المنافقين لا بأئمتهم، بينما الوصف الأول الذي نحن فيه والمثل الأول يليق بأئمتهم، لأنهم لا يترددون ولا يتشككون في كفرهم أبدا. فهذا وجه وهذا وجه، والكلام كما قلت في المثل كلام جليل، وتصل الأوجه فيه إلى 10 أوجه أو أزيد، ويعني بسط الكلام على هذا كثير من الأئمة الذين طولوا في الكلام على المسائل البلاغية. نعم.
هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول.
نعم، هم هذا قدره المفسر، صم يعني هم مبتدأ وصم الخبر، ونفس الكلام يقال في بكم عمي، يعني هم صم بكم عمي، فهي أخبار متعددة لمعاني مختلفة، وهذا لا إشكال فيه على المذهب الصحيح من تجويز تعدد الأخبار. وأما من يمنع من ذلك فإنه يقول هذه الأخبار تؤول بمعنى واحد، في قوله صم بكم عمي، هذه الأخبار تؤول بمعنى واحد يكون هو الخبر، فيقال هم غير قابلين للحق، كما في قوله فهو يقظان هاجع، يعني متحرز، تؤول بمعنى واحد. ومنهم من يجعلها هم صم هم بكم هم عمي، وهذا فيه شيء من البعد، والمذهب الأول هو الذي ذهب إليه جمع من المحققين. نعم.
هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول.
نعم، فإذا فيه إثبات للحاسة ونفي لانتفاعهم، هذا المراد. فالصمم الذي فيهم ليس حقيقيا، عدم السماع مقيد بسماع الانتفاع، صم عن الحق لا يسمعونه سماع قبول، فهم كالأنعام لكنهم أضل، لأن الأنعام لا تعي لا تعقل، ليس من شأنها أصلا أن تسمع سماع قبول ولا أن ترى رؤيا ينتفع بها، لكن هؤلاء عندهم الآلة، فلما لم يستفيدوا منها استحقوا أن يوصفوا بأنهم أضلوا سبيلا من الأنعام. نعم.
بكم خرص عن الخير فلا يقولونه.
نعم، ولو أنه قيده كما قيد الذي قبله لكان أجود، لأنهم يقولون الخير لكنهم لا يقولونه عن اعتقاد، ولهذا كذبهم القرآن، وهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وربما يعني ذكروا الله وأنفقوا وكذا، لكنهم لا يفعلون ذلك عن اعتقاد، فلو قيدها كالذي قبلها بأنهم لا يقولونها إرادة للخير لكان أجود. نعم.
عمي عن طريق الهدى فلا يرونه.
نعم، وكذلك نقول لا يرونه رؤية ينتفع بها، لأنهم يرون طريق الحق، وربما قامت لهم الأدلة والشواهد من الآيات التي يرونها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة القرآن، ما يجعلهم يوقنون أن هذا الحق، لكنهم لا يرونه رؤية ينتفعون بها، ولهذا كما قلنا استحقوا أن يوصفوا بأنهم شر من الأنعام سبيلا. نعم.
فهم لا يرجعون عن الضلالة.
نعم، فهم هذه الأوصاف صارت سببا لما بعدها، هذا ما أفادته الفاء، هذه الأوصاف التي اتصفوا بها صارت سببا لأنهم لا يرجعون عن الضلالة، وهذا الفعل رجع يصح أن يكون لازما وأن يكون متعديا، فالمفسر جعله من أي القسمين؟ لا يرجعون عن الضلالة، لو قال لا يرجعون جوابا لكان عنده متعديا، لكن المقصود وصفهم بإصرارهم ولزومهم للضلال، لا يرجعون لا لكن المقصود وصفهم بإصرارهم ولزومهم للضلال، لا يرجعون لا يحيدون أبدا عنها، عن طريق الضلال. لما؟ لأنهم ليس عندهم من أدوات الانتفاع ما ينتفعون به بسبب هذا الصمم وباقي الأوصاف التي وصفوا بها، ولهذا فما حصل منهم من عدم انتفاعهم بهذه النار كأنه وصف لازم لهم، كأنه وصف لازم لهم، وأنهم لا ينتفعون بشيء، ولهذا قال الله عز وجل عنهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وهذا حقيق بأن يكون سببا للرجوع والتوبة والتذكر، لكن ما الذي حصل منهم؟ ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. ومن نظر في الأوصاف التي وصفوا بها في سورة التوبة رأى من شدة بعدهم عن الحق وإصرارهم على الضلال وولوغهم في أسباب الكفر والجحود والإنكار لآيات الله عز وجل ما يتعجب منه، لأنهم كانوا يرون من الآيات ما لا يراه أحد بعدهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يرون هذه الآيات في كل يوم ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، ومع ذلك يرون أن الله عز وجل يديل للمؤمنين يوما ويديل عليهم يوما، فيكون هذا سببا لافتتانهم، يكون هذا سببا لافتتانهم. ثم يرون من آيات الله عز وجل في تمكين المؤمنين ونصرتهم وإظهار الحق ما يرون. ثم فوق ذلك يعرفون أن القرآن ينزل ليفضحهم، ولهذا إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. فشأنهم في وقت نزول القرآن عليهم يدل على أن ما طبعوا، أن ما طبع على قلوبهم من الكفر شيء لا يوصف، وأن هذا كان بسبب المرض الذي في قلوبهم وإعراضهم، فزادهم الله مرضا وختم على قلوبهم، فهم لا يرجعون ولا يفقهون أبدا، لا يرجعون عن هذه الضلالة كما قال المفسر رحمه الله تعالى. نعم.
أو مثلهم كصيب، أي كأصحاب مطر.
نعم. أو مثلهم، فإذا الجملة هذه معطوفة على ماذا؟ على الجملة السابقة، مثلهم كمثل، أو مثلهم كصيب. وأوها هنا فيها أقوال كثيرة، سبعة أقوال أو أكثر، أجودها أن يقال إنها للتنويع، للتنويع على بابها. والتنويع يكون من وجهين، فانتبه لذلك، إما أن القائل ينوع، فبعض القائلين يجعل المنافقين من النوع الأول، وبعض القائلين يجعل المنافقين من النوع الثاني، وهذا بين. وإما أن يكون التنويع في حال أصحاب المثل المضروب، فبعض المنافقين كأصحاب المثل الأول، وبعض منهم كأصحاب المثل الثاني، وهذا الوجه يعني أن نفرق بين المثلين المضروبين، فلا نجعلهما مثلين مضروبين للمنافقين جميعا، بل المثل الأول مضروب لنوع من المنافقين، وهم كما قلنا إما سادتهم وأئمتهم ورؤوس الكفر فيهم، وإما الذين آمنوا ثم كفروا، ويكون المثل الثاني مضروبا لعوامهم والمتحيرين المتشككين الذين لا يستقرون على شيء أبدا، لا في حال إيمانهم والعياذ بالله، ولا في حال كفرهم. فهذا هو التنويع إذن، إما أن يكون من القائل والناظر، وإما أن يكون التنويع في حالهم. ومما قيل في الآية أن أوها هنا للشك، وهذا قد استنكره بعضهم لكنه لم يفهم المراد، لأن مراد من ذكر هذا من المفسرين أن الناظر في حال المنافقين يتشكك، يجعلهم من النوع الأول أو من النوع الثاني، ليس المراد أن الشك من القرآن، لا، هذا يعني لا ينبغي أن يفهم أصلا، لأن يعني من يتكلم في التفسير لا ينبغي أن يعني يتصور مثل هذا في المفسرين ونحوهم من الكلام الذي لا يجوز ولا يليق بالله عز وجل. فليس المراد أن الشك من القرآن، هل هم من هذا أو من هذا، لا، المراد أن الناظر قد يشك في أحوالهم. وبعضهم يقول أوها هنا ليست على بابها، بل هي بمعنى الواو، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومثلهم كصيب من السماء، لكن الأجود والأقوى هو الأول. وإذا نظرنا في طريقة القرآن في تقسيم كل فريق إلى نوعين، هذا النظر يجعلنا نقوي أن المثل الأول مضروب لأئمتهم والمثل الثاني مضروب لعامتهم، كما أن الكافرين ضرب الله لهم مثلا لأئمتهم ولعامتهم، وكما أن المؤمنين منهم مقربون وأبرار، منهم مقربون وسابقون، ومنهم أصحاب اليمين كما جاء في سورة الواقعة. فهذا يجعل كل فريق من هؤلاء على مرتبتين، مرتبة متقدمة ومرتبة وراءها. نعم.
أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر.
نعم. هذه الكلمة أصحاب مطر أفادتنا فائدتين، الأولى أنه قدر في الكلام مضافا محذوفا، والثاني أنه فسر الصيب بماذا؟ بالمطر. قدر أولا في الكلام مضافا محذوفا، يعني تقدير الكلام تقدير الآية أو كأصحاب صيب، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والأجود أن يقدر مضاف قبل المضاف الذي قدره، نقدر مضافين محذوفين ليتم العطف على الجملة الأولى وليستقيم الكلام في الآية فيما سيأتي إن شاء الله. فنقول الآية تقديرها وأو مثلهم كمثل أصحاب صيب، أو مثلهم كمثل أصحاب صيب. لما قدرنا المضاف الأول الذي لم يقدره المفسر؟ ليستقيم العطف على الآية الأولى مثلهم كمثل، فنقول هنا أيضا أو مثلهم كمثل. طيب لما قدر أصحاب، كلمة أصحاب ها هنا أو ما في معناها مما يدل على الجمع، لما قدره؟ لأمرين. الأول أن المثل المضروب للمنافقين ليس بالمطر وإنما بأصحاب المطر، المثل المضروب للمنافقين ليس بالمطر، لا، المطر هذا هو الخير النازل من السماء، فليس هو شأن المنافقين، بل شأن المنافقين الذي ضرب لهم في حال هؤلاء الذين ينزل عليهم المطر. فنقول إذن أصحاب صيب، هذا الأول. والثاني لو نظرنا في تتمة الآية أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ماذا قالت الآية؟ يجعلون. طيب يجعلون من هم؟ ها؟ أصحاب المطر، أصحاب الصيب. فلهذا احتاج المفسر أن يقدر كلمة أصحاب لهذين السببين. نعم. والصيب فسره بماذا؟ بالمطر، لأن المطر ينزل من السماء والصيب هو النازل، من صاب يصوب يعني ينزل. نعم.
أي كأصحاب مطر وأصله صيوب.
نعم. أصله صيوب، تضبطونها في النسخة صيوب فيعل، أصل صيب إيش؟ صيوب. نعم.
أي كأصحاب مطر وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل.
نعم، هذا أصل اشتقاق. لا، لكن اشتقاق، لكن ما الذي حصل في صيوب حتى صار صيب؟ اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبل الواو فقلبت ياء وأدغمت، هذا الذي حصل. هذا الذي حصل من اجتماع هذين الحرفين وسكون الأول منهما، فقلب الثاني ياء وأدغمت في الأول فصارت ياء مشددة كهين، أصلها هيون فيعل، وقيل في الوزن غير هذا، لكن هذا هو المشهور عند نحاة البصرة وهو المتجه، فهذا اشتقاقها وهذا المعنى. فالصيب وصف للنازل، نعم، فإذا المعنى كأصحاب مطر ينزل من السماء، ينزل من السماء، استفدنا هذا النزول من إطلاق الصيب، نعم،
من السماء السحاب،
السماء فسرها بماذا؟ السحاب. والسماء تطلق بمعنيين كلاهما يشتقان من السمو وهو العلو والارتفاع، فالسماء إذا مشتقة من السمو وهو العلو والارتفاع، وأصل سماء سماو، فالهمزة هذه منقلبة عن واو لأن الواو وقعت متطرفة بعد الألف فقلبت كرداء ونحوها، همزتها منقلبة عن واو، والذي يدل على هذا أنها عندما تؤنث تعود إلى أصلها فيقال سماوة. فالسماء هذا هو اشتقاقها، لكنها كما قلنا تطلق على معنيين، الأول على هذا الفلك الذي يحيط بالأرض، والثاني على ما يعلو الإنسان، فسقف بيته سماء له، والسحاب سماء للإنسان، فلهذا قدر المفسر هذا المعنى السماء بمعنى السحاب. لما؟ لأن المطر ينزل من السحاب، لا إشكال في ذلك، هذا ليس فيه تأويل وليس فيه شيء، بل هو معنى لغوي يعني صحيح، فكأنه يقول أن المطر ينزل، المراد بالسماء هنا جهة العلو، وجهة العلو التي ينزل منها المطر هي السحاب، نعم.
فيه أي السحاب ظلمات،
فيه أي في السحاب، هذا ما ذهب إليه المفسر أن الضمير هنا يعود إلى السحاب، وعامة المفسرين من المتقدمين والمتأخرين على أن الضمير يعود على أي شيء؟ على الصيب، على المطر، أو كصيب من السماء فيه. السماء مؤنثة وقد تذكر لكن لفظها مؤنث، فلهذا عامة المفسرين ذهبوا إلى أن الضمير في قوله فيه لا يرجع إلى السماء، لو رجع إلى السماء لقال فيها، فأرجعوا الضمير إلى المطر، وبعض من يدقق منهم يقول المطر يعني الضمير رجع إلى المطر، إلا أن الظلمات والرعد والبرق تقوم أين؟ تكون في السحاب، فلهذا يرجع الضمير إلى المطر حال كونه في السحاب. المفسر رحمه الله تجاوز هذا مباشرة وجعله يرجع مباشرة إلى السحاب، وأن الظلمات والرعد والبرق لا تكون إلا في السحاب، لا تكون في الصيب، فلهذا أعرض عن إرجاعه إلى الصيب، بل أرجعه مباشرة إلى السحاب، لأن كما قلت بعض من يدقق ويحقق جعله يرجع إلى الصيب ها حال كونه في السحاب، فهو تجاوز هذا وأرجعه مباشرة إلى السحاب، نعم.
فيه أي السحاب ظلمات متكاثفة،
ظلمات متكاثفة، والتنويع ها هنا للتهويل، ظلمات عظيمة، ظلمات عظيمة، وهكذا الرعد والبرق التنوين فيها كلها من أجل تهويل الأمر وتعظيمه، يعني فيه ظلمات، وأي ظلمات، لأنها ظلمات لليل وللسحاب المتكاثف المتلاحم بعضه فوق بعض، فهي ظلمة وأي ظلمة. نعم.
ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته.
نعم. اختلف السلف رحمهم الله في الرعد على أقوال كثيرة، ذكر منها المفسر ها هنا أشهر هذين القولين، أن الرعد هو الملك، أو أنه صوت الملك، صوت الملك. والذي يستفاد من اللغة أن الرعد هو الصوت الشديد الذي يكون مع المطر أحيانا، يعني سواء قلنا هو الملك اسم للملك أو هو اسم لصوت الملك، هذا يعني لا نحتاج إليه، ثبتت هذه الأقوال عن السلف أو لم تثبت لا نحتاج إليها. لما؟ لأننا عندنا معنى لغوي يستفاد من أصل اللغة، فلذلك تفسيرات السلف هذه إما أن تكون مستفادة من اللغة، وإما أن تكون مستفادة من شيء من الأخبار أو من شيء من الإسرائيليات، فالعمدة فيها الثبوت، فإذا لم يثبت شيء فلا نحتاج إلى ثبوت هذا، بل نقول إن الرعد والبرق والصواعق كلها تفسر بمقتضى الوضع اللغوي ولا يحتاج فيها إلى ثبوت أثر. وإن شاء الله نتوقف هنا ونواصل في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
نجيب عن الأسئلة أولا. الأخ يقول ذكر أمثلة أخرى مائية ونارية من أمثال في هذا الموضع، هل يمكن أن تبين فائدته؟ المقصود هو الإشارة إلى الأمثلة المائية والنارية التي وقعت في القرآن، فإنها وقعت في هذا الموطن كما ذكرنا وفي سورة الرعد، هذه فقط الأمثلة المذكورة في القرآن، ووقعت في السنة في مواطن زائدة على هذه المعاني. أما ما سوى ذلك مما ذكرناه من تقسيمات فليست من الأمثلة المائية والنارية، لكنها لتبين أن المثل المذكور ها هنا الماء والناري يمكن أن ينظر إليه بإزاء تلك التقسيمات، فكما أن الكفار قسموا على مرتبتين وقسم المؤمنون إلى مرتبتين، فكذلك قسم المنافقون ها هنا إلى هاتين المرتبتين، فالمثل الأول مقصود به مرتبة والمثل الثاني مقصود به مرتبة أخرى. وكما قلت هذا الكلام ذكرناه على سبيل الإيجاز، وإلا بسطه فيطول جدا ويحتاج إلى إفراد للكلام على الأمثلة القرآنية وما قصد منها من صور. استوقد ألا تدل على شدة الطلب للإيقاد لا من غيره، لكنها تدل على المبالغة. نعم تدل على هذا، وذلك أن القاعدة عند أهل المعاني أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى غالبا، يعني قدر الإمكان ننظر للزيادة الموجودة في المبنى، وقولنا غالبا لأنها أحيانا تدل على خلاف ذلك كحذر وحاذر، فحذر أنقص في المبنى لكنها أبلغ في المعنى، فهكذا استوقده. ولذلك الغالب على أهل المعاني أنهم عندما يجعلون مثلا أفعل بمعنى فاعل أو أفعل بمعنى فعل أو استفعل بمعنى أفعل ينظرون إلى المناسبة البلاغية، لما لم تأتي هذه على بابها، فهنا مثلا استوقد لم تأتي على بابها، ها نقول لأنه أريد بها الإشارة إلى شدة طلبه ورغبته في الإيقاد، كما أن استجابة تأتي أيضا لمعنى شدة المبادرة إلى الإجابة، فهذا هو الوصف الزائد، مع أنها بمعنى أجاب، إلا أن استجابة تأتي بمعنى أنه بادر وتلهف على الإجابة،
فهي وإن كانت بمعنى أجاب إلا أنه استفيد منها معنى آخر. نعم. ونحن ننظر يعني في الغالب في أصول ما يذكر في هذه الأبواب يعني بما يأتي في وقت الدرس، وإلا فالكلام ها هنا لو نظرنا إلى ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى ما يقال فعلا لوجدنا أن ما يمكن أن يقال يطول جدا جدا. نعم. لكن إنما هي في الغالب إشارات وأصول، المقصود منها أن يحصل الإنسان ملكة النظر والتأمل وتفكيك العبارات وكيف يستفاد المعنى من أدوات الصناعة اللفظية. نعم. أخ يقول المرتدين ليسوا منافقين بل هم كفار، والآية في سياق المنافقين. كون الآية في سياق المنافقين هذا لا شك فيه، لكن أن المرتدين ليسوا من المنافقين بل هم كفار، المنافقين من الكفار أصلا، لكن عندما يقال هذا منافق وهذا كافر فمعناها أن المنافق يظهر إسلاما والكافر يظهر كفرا، فعندما نقول هؤلاء ارتدوا بمعنى أنهم ارتدوا بقلوبهم لكن ألسنتهم تظهر الإسلام، فأقوالهم وأفعالهم أفعال المسلمين إلا أن قلوبهم جاحدة، فهذا مرادنا هنا. فالمرتدين على هذا يصح أن يكونوا جنسا من أجناس المنافقين، ويصح أن يكونوا من أجناس الكفار إذا أعلنوا ردتهم، لكننا كما قلنا نفترض في كل ذلك في الكلام على المنافقين أنهم لا يعلنون كفرهم ونفاقهم. ولذلك لما تقدم الكلام على قولهم قالوا وقالوا قلنا إنهم يقولون هذا بينهم ولا يظهرونه للمؤمنين، لأنهم لو أظهروه للمؤمنين لجعلوا من الكفار ولم يجعلوا من المنافقين. طيب، يسأل عن أهم الكتب المعتمدة عند الحنابلة في الفقه. المعتمد عند الحنابلة في الفقه ينظر إليه باعتبارين، سواء عند الحنابلة أو عند غيره. الاعتبار الأول مكانة هذا المؤلف في ضبط المذهب وتحقيقه، والاعتبار الثاني ضبطه للكتاب ووضعه له من أجل ضبط المذهب. يعني تجد أن الواحد من المؤلفين قد يضع كتابا لكي يشتغل فيه بالراجح بحسب الدليل، وقد يضع هو نفسه كتابا آخر يضعه على المعتمد في مذهبه، كما صنع مثلا موفق بن قدامة رحمه الله، فهو في المغني يرجح أشياء كثيرة تخالف ما يعتمده هو في المذهب في الكافي والمقنع. فإذا ننظر إلى هذا وننظر إلى هذا. فالمعتمد المشهور عندهم أنه على درجات ثلاث. الدرجة الأولى درجة المتقدمين، وهم طبقة البغداديين غالبا، من أبي القاسم الخرقي والخلال وغلام الخلال وغيرهم من الأئمة. فالمعتمد في هذه الطبقة ما ذكره أبو القاسم الخرقي في مختصره، ولهذا فتجدونهم ينصون على مثل ذلك في كتب المطولات عند المتأخرين التي تعنى بهذا الباب، فيقولون ذكره في المختصر أو ذكره أبو القاسم أو قاله الخرقي، يعني هذا هو المعتمد أنه هو المذهب. ولما كثرت وعدت مخالفات أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال لأبي القاسم الخرقي صنف بعضهم مصنفا في هذا الباب، لأنه كأنه خالف المعتمد من المذهب. نعم، فصنفوا في مخالفات غلام الخلال لأبي القاسم الخرقي في مختصره، هذه الطبقة الأولى. والطبقة الثانية طبقة المتوسطين في المذهب، وهي في الغالب طبقة الشاميين. فالمعتمد في المذهب عندهم ما اتفق عليه إماما المذهب، وهم المجد بن تيمية والموفق بن قدامة
رحمهم الله تعالى. فالمجد في المحرر، فكتابه على هذا من الكتب المعتمدة في المذهب، والموفق في الكافي خاصة، موفق في الكافي لأنه يعتني في الكافي بالتعليل. وبعض مشايخنا يذهب إلى أن ما يقدمه الموفق في الكافي هو المعتمد عنده بخلاف القول الثاني، وهذا شيء مما يعرف بالاستقراء، ليس موجودا في الكتب، لكن الإنسان من ممارسته لكتاب ما طيلة حياته يذهب إلى مناسبات ومراعاة أمور ونحو ذلك في التقديم والتأخير وغيرها مما يسمى بالترجيح غير اللفظي، لأن الترجيح يكون باللفظ ويكون بغير اللفظ بالعادة. فمن أهل العلم من يجعل الراجح دائما هو المقدم أولا، ومنهم من يجعل القول المتأخر هو الراجح، وتكون هذه عادته. وأما الطبقة الثالثة وهي طبقة المتأخرين، وهي الطبقة التي انتقل فيها المذهب إلى مصر، فهي طبقة المصريين غالبا، فالمعتمد عندهم ما اتفق عليه صاحب المنتهى والإقناع، منتهى من النجار الفتوحي المصري الأزهري، والإقناع للحجاوي، فما اتفق عليه صار معتمدا عندهم وهو المقدم. وثمة مسائل اختلفوا فيها وهي مسائل معدودة ومضبوطة. ثم بعد ذلك هناك كتب أخرى تأتي بعد ذلك، لكنها لا تكون في طبقة هذا، إما لأنها لا تستوفي المسائل مثل هذه الكتب، وإما لأن أئمتها يأتون في درجة بعد هؤلاء، يعني يعتمدون على مثل هؤلاء. وإلا مثلا فالزاد من الكتب المعتمدة، لكنه لم يكن مطولا كالإقناع، مع أنهما لمؤلف واحد، لكن هذا صار كأنه للمبتدئين وهذا صار كأنه للمتقدمين، فلا يذكرون الزاد مع أنه معتمد، لكن في حكاية المذهب وضبطه مع كثرة المسائل يذكرون الإقناع ولا يذكرون الزاد. فهذه في الجملة الطبقات الثلاث، وهي كما رأينا طبقات زمنية للمتقدمين والمتوسطين والمتأخرين. نعم، نقرأ في القواعد.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم